بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي حميد رضي الله تعالى عنه أنه قال وهو في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم حصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري، وقد سبق لغيره بلفظ أبسط من هذا. طيب ماذا أصنع لنسخكم إذا ما كانت موجودة؟ ها؟ وقد سبق لغيره أبسط من هذا. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بصفة الجلوس للتشهد. وقد عرفنا في درس البارحة أن الروايات التي نقلت في صفة التشهد يعني روايتان، أو أن الهيئات التي نقلت في صفة التشهد هيئتان. الهيئة الأولى ما يسمى بالافتراش والنصب، وذلك بأن يفترش المصلي رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى. وعرفنا أن هذا أمر فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، وأنه جلس في التشهد الأول هذا الجلوس، وأنه علمه للمسيء صلاته، وأن هذه الرواية جاءت على سبيل الإطلاق، ولذلك حملها البعض على سبيل الإطلاق وقال إن السنة أن يقعد هذه القعدة، سواء كان التشهد تشهد أوسط أو تشهد أول أو كان التشهد تشهد أخير. وهذا رأي الحنفية وجماعة من الزيدية وآل البيت، وقالوا بإطلاق هذه الأحاديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها المسيء صلاته، ولأن الذين ذكروا هذه الأحاديث إنما أرادوا وصف حديث رسول الله، وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدل ذلك على أن هذا هو المشروع. وجاءت روايات أخر، ومنها رواية أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جلس للتشهد إنما نصب الرجل اليمنى وأدخل الرجل اليسرى من تحتها وقعد على مقعدته، وهذا ما يسمى بالتورك. وأيضا هذه الروايات جاءت مطلقة، وبعضها جاء مقيدا بالتشهد الأخير، ولذلك حمل من قال مثل الإمام مالك والإمام الشافعي أن المشروع هو التورك في القعدتين، على اعتبار أن هذه الأحاديث أيضا جاءت لبيان وصف جلوس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعرفنا أن الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى وجه أو إلى شيء آخر، وهو محاولة الجمع بين هذه الروايات، فحمل رواية النصب والافتراش على التشهد الأول، وحمل رواية التورك على التشهد الأخير. فإذا جلس الإنسان للتشهد الأخير تورك، سواء كان التشهد الأخير يعني في الصلاة الثنائية أو كان في الصلاة الثلاثية أو الرباعية. وكنا قد عرضنا هذه الآراء ورأينا أن للإمام الشوكاني رحمه الله رأيا يتجه إلى أن هاتين الروايتين بينهما تعارض، وأن هاتين الروايتين لا يمكن يعني الجمع بينها. ثم أشار رحمه الله إلى رواية ثالثة فيها بيان صورة أخرى من صور الجلوس، وهو أنه يمد يفترش رجله اليمنى ويدخلها تحت أو بين فخذه وساقه، وينصب رجله اليسرى ويجلس على مقعدته. وقد عرفنا أن هذا أن هذه لا هي صورة من صور التورك، وأنها لا تتعارض مع صور التورك، لأنها تعتبر أحد وجوه التورك. والذي انتهينا إليه في درس البارحة أن هذه الصور التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت صورة أخرى غيرها، وهي أنه إذا جلس للتشهد نصب قدميه اليمنى واليسرى وجلس عليهما فتكون هذه الصورة صورة ثالثة. ورويت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وانتهينا في درس البارحة إلى أن هذه الصور المنقولة إنما هي من باب تنوع العبادات، لا من باب اختلاف الروايات، وإنما أخبر كل صحابي بما شاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يجعلنا نذهب إلى قولنا إلى هذا القول، وهو أنها من باب تنوع العبادات، أن الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة صلاته نقلا مختلفا، يعني لم يتفقوا على نقل صفة صلاة واحدة حتى يقال إن هذا من باب اختلاف الروايات، وإنما نقلوا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة وفي أزمان مختلفة وفي فروض مختلفة. وهذا هو الذي رجح عندنا أن هذه النقول دلتنا على أن الاختلاف الوارد في الروايات إنما هو من باب تنوع العبادة، فالنبي يفعل هذا ويفعل هذا لبيان أن كل هيئة من هذه الهيئات يجوز فعلها ويجوز أن يصلي الإنسان بها، ولا يعتبر مخالفا لغيره، وإنما يراعى في ذلك أحوال المصلين، ويراعى في ذلك أزمان المصلين، ويراعى في ذلك اكتظاظ المساجد، ويراعى في ذلك يعني فراغ المساجد. فإذا كان الإنسان يصلي الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية والمسجد غير مكتظ والمكان فيه سعة، فله أن يتورك. وإذا كان الإنسان يصلي وأراد أن يجلس للتشهد الأوسط والذي يعقبه قيام فلا شك إن النصب والافتراش خير له وأيسر له من التورك، وكذلك الإقعاء الذي هو نصب القدمين والجلوس عليهما، لأن هذا يعينه على القيام لأداء الركعات الثالثة والرابعة. أما التورك فهو أنسب وأكثر يعني راحة لمن يجلس جلوسا طويلا ولمن يسلم بعد الجلوس. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند قول الإمام الشوكاني رحمه الله: وقد وقع الخلاف في الجلوس للتشهد الأخير، هل هو واجب أم لا؟ فقال بالوجوب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأبو مسعود رضي الله تعالى عنه، وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، ومن أهل البيت الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله، هؤلاء قالوا بوجوب الجلوس للتشهد الأخير على اعتبار أن التشهد من واجبات الصلاة، وعلى اعتبار أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة فلا بد من الجلوس له. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والثوري والزهري ومالك إنه غير واجب، يعني أنه مندوب إليه وليس بواجب. والفرق بين الأمرين أن من ترك الجلوس إن كان يرى الجلوس ركنا كالحنابلة فالصلاة تبطل إن تركه عمدا، وإن تركه سهوا عاد إليه. أما عند من يقول بالوجوب فإن تركه عمدا فالصلاة باطلة، وإن تركه سهوا جبره بسجود السهو. وأما عند من يقول بعدم الوجوب فإنه إن تركه لا يلزمه الإعادة ولا تبطل الصلاة. قال: استدل الأولون القائلون بالوجوب بملازمته صلى الله عليه وسلم له، يعني أنه كل الصلوات التي صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه قد جلس فيها للتشهد، وما أثر عنه أنه صلى صلاة لم يجلس فيها للتشهد. قالوا: ففعل النبي واستمراره على ذلك الفعل مشعر بأن هذا الفعل واجب، إذ لو كان غير واجب لتركه ولو مرة لبيان الجواز، وكونه لم يتركه ولا مرة فهو دليل من أدلة الوجوب. قال: وأما الآخرون يعني القائلون بعدم الوجوب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء، يعني قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما علم المسيء صلاته الأمر الواجبات في الصلاة ولم يعلمه الجلوس للتشهد الأخير، وكونه عليه الصلاة والسلام لم يعلمه الجلوس للتشهد الأخير دليل على أن ذلك ليس بواجب. وقد عرفنا من كلام الإمام الشوكاني فيما مضى في مثل هذا الاستدلال قوله إن هذا الدليل ليس بمسلم، لأن الروايات التي نقلت صلاة المسيء صلاة أو هيئات المسيء صلاته ونقلت تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إنما لم تنقل كل ما جاء في ذلك التعليم، وإنما اقتصرت على بعض ما جاء في ذلك التعليم، وإن مجموع الروايات هي التي جمعت جميع ما علم النبي صلى الله عليه وسلم به المسيء صلاته، فلا يبعد أن تكون بعض الروايات لم تشير ولم تتكلم عن مسألة الجلوس للتشهد، وبعض الروايات تكلمت عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما علم المسيء صلاته كيفية صلاة الركعتين، كيفية صلاة الركعتين، وكان مما علمه كيفية الجلوس للتشهد الأول كما جاء في حديث رفاعة بن رافع، وتعليمه له هيئة الجلوس للتشهد الأول كافية لأن يقيس عليه كيفية الجلوس للتشهد الأخير. وكونه صلى الله عليه وسلم لم يخص التشهد الأخير بالتعليم على اعتبار أن ما جاء في التشهد الأول يغني ويجزي، فعليه لا يصلح أن يكون هذا دليل لعدم الوجوب، لأن النبي لم يعلم المسيء صلاته الجلوس للتشهد الأخير، فقد استغني بهذا التعليم بتعليمه الجلوس للتشهد الأول. قال: ومجرد، وكأن الإمام الشوكاني رحمه الله يميل إلى القول الثاني، ولذلك هو يرد على أصحاب القول الأول، يقول إن مجرد الملازمة لا تفيد الوجوب، يعني كون النبي فعل ذلك واستمر عليه لا يفيد ذلك الوجوب. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله كان قد علمنا فيما مضى أن هذه الملازمة قد صاحبها شيء يشعر بالوجوب، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم، وقد روى لنا في حديث وائل بن حجر وفي حديث رفاعة أنه كان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ففهم الناس الوجوب من الأفعال التي لازم النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، أمره لنا بالتأسي وأمره لنا بالاقتداء. فإذا ضممنا هذا القول وهو قوله صلوا كما رأيتموني أصلي إلى هذه الملازمة، استنبطنا منها واستنتجنا منها ذلك الوجوب. قال: ومجرد الملازمة لا يفيد الوجوب، وهذا هو الظاهر، لا سيما مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المسيء بعد أن علمه: فإذا فعلت هذا فقد تم صلاتك. قال: ولا يتوهم أن ما دل على وجوب التسليم دال على وجوب جلوس التشهد. هذه قضية أيضا من القضايا التي تعتبر فيها شيء من الإشكال. الإمام الشوكاني يشير إلى جزئية، وهي أن الإنسان مطلوب منه إذا أراد أن يختم صلاته أن يسلم، والتسليم لا يكون إلا إيه؟ إلا في الجلوس، إلا مع الجلوس. فيقول: إذا كان التسليم واجب لا ينبغي لأحد منكم أن يستدل علينا ويقول إنه يجب الجلوس لأنه يعقبه إيه؟ تسليم. يقول: التسليم نعم واجب، لكن ما عندنا دليل على أن الجلوس واجب، لأن الجمهور دليلهم في هذا إذا كان التسليم واجب والتسليم لا يكون إلا عن جلوس، فما لا يتم الواجب به فما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. شوكاني يقول: لا تلازم بين الجلوس للتشهد وبين السلام. وبالحقيقة إن هذا القول منه رحمه الله يعني قول غير متصور، إذ كيف يكون تسليم بدون جلوس؟ يسلم قائم، ونحن نعرف أن آخر أعمال الصلاة السجود، وبعد السجود ماذا يحدث؟ لا بد أن يجلس في التشهد، فكيف يتصور أن يسلم الإنسان قبل أن يتشهد؟ وكيف يتصور أن يسلم الإنسان من غير جلوس؟ ولذلك إن قوله رحمه الله لا تلازم بينهما قول يحتاج إلى نظر. قال ولا يتوهم أو ولا يتوهم أن ما دل على وجوب التسليم دال على وجوب جلوس التشهد. نقول لا، بل إن ذلك ليس بمتوهم، وإنما هذا الذي ينبه، هذا هو الظاهر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به إيه فهو واجب، لأنه لا ملازمة بينهما. ثم قال وعن أبي حميد يعني الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه قال وهو في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم، قال كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رأيته يعني أثناء صلاته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، جعل اليدين محاذية للمنكبين وهما العظمان البارزان من مكان التقاء العضد أو بالجسم. هذا الفعل قد مر معنا، وعرفنا أن الناس الذين نقلوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من قال إنه يرفع يديه حذاء منكبيه، ومنهم من قال إنه كان يرفعها حذاء أذنيه، وقد جمع الإمام الشوكاني بينهما بأن باطن الكفين يكونان محاذيين للمنكبين، وأطراف الأصابع تكون محاذية للأذنين. هذا ما جمعت به الأقوال بين الروايات التي نقلت أن موضع اليدين محاذيا للأذنين أو محاذيا للمنكبين. لكن أبا حميد يقول إنه رأى النبي يحاذي بيديه منكبيه، قال وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. وهذا الحديث قد مر معنا أيضا، وعرفنا أن هذا الفعل أبطل ما يسميه الفقهاء بالتطبيق، والذي جاء في حديث ابن مسعود، وأنه كان يطبق يعني يضع يديه بعضهما على بعض ثم يضعها بين فخذيه، وأن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يعني عن رضي الله تعالى عنه ماذا فعل؟ صلى بين يدي والديه، ولما ركع طبق وضع يديه جمعهما ووضعهما بين فخذيه، فنهاه أبوه وقال له لا تفعل، كنا نفعل ذلك ثم نهينا عن هذا، وأبدل التطبيق بوضع اليدين على الركبتين. فعلمنا من ذلك أن التطبيق قد نسخ، أن التطبيق منسوخ، وأن الفعل وأن العزيمة إنما هي بوضع اليدين على الركبتين. هذا سنة الركوع. قال وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، ومعنى هصر ظهره أي مده وسواه بحيث يكون الظهر مستويا عند الركوع، ليس فيه انخفاض وليس فيه ارتفاع. قال فإذا رفع رأسه يعني من الركوع استوى يعني قائما حتى يعود كل فقار مكانه. استوى قائما، وقلنا إن هذا الجزء من الحديث يدل على وجوب الطمأنينة، وأنه ينبغي للإنسان أن يعتدل قائما. وقوله حتى يعود كل فقار جمع فقرة، والمراد بها العظام التي تكون سلسلة الظهر، وقد تكلم الإمام الشوكاني عنها وعددها وأبين أن عددها يزيد على العشرة، وفصلها رحمه الله كما سيمر معنا. قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش، يعني غير مفترش ذراعيه، وإنما يضع الكفين فقط على الأرض، وأما الذراع فيرفعها عن الأرض، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن افتراش الذراعين كما تفترش السباع أو كما يفترش الكلب، فنهينا عن أن نتشبه بالكلب، وإنما يعتمد الإنسان في سجوده على كفيه فقط، وأما الذراعين والساعدين فلا يوضعان على الأرض. هذا معنى قوله نعم، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. غير مفترش يشمل الاثنين، افتراش الذراعين، وغير مفرق بين الأصابع ولا قابض للأصابع، وإنما يضعهما وضعا عاديا، يعني في صورة وسط بين القبض وبين الافتراش وبين التفريق. هذا معنى قوله غير مفترش ولا قابضهما. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، يعني أن الإنسان إذا أراد السجود ينبغي أن ينصب قدميه وأن يجعل أطراف الأصابع متجهة نحو القبلة. ويقول الإمام الشوكاني إن هذا لا يكون بمجرد وضع اليدين، بل لا بد أن يعتني الإنسان، ولا بد أن يلاحظ ذلك، ولا بد أن يتكلف وضع القدمين وأطراف الأصابع متجهة إلى إلى القبلة، بمعنى ذلك أنه يحتاج إلى أن يعتمد على جزء من باطن الرجلين بحيث تكون ملاصقة للأرض، خصوصا هذا الجزء الذي يأتي تحت الأصابع يكون في باطن الأرض، حتى يتمكن الإنسان من توجيه أطراف الأصابع إلى القبلة. قال: فإذا جلس في الركعتين، يعني للتشهد، وهذا للتشهد الأول، جلس على رجله اليسرى، أي افترش رجله اليسرى وجلس عليها، ونصب اليمنى، أي أقامها وجعل أطراف الأصابع متجهة إلى الكعبة، وهذا الجلوس هو الذي نسميه بالافتراش. فإذا جلس في الركعة الأخيرة، وهو جلوس التشهد الأخير، قدم رجله اليسرى، يعني افترشها وقدمها بحيث لا يجلس عليها، ونصب الأخرى اللي هي اليمنى، وقعد على مقعدته بحيث إنه يضع إليتيه على الأرض، وهذا ما فسرناه بالتورك. قال: الحديث رواه البخاري. ولذلك قال الإمام الشوكاني فيما مضى إن حديث أبي حميد لا ينبغي أن يهجر، لأنه حديث صحيح رواه الإمام البخاري، ورواية الإمام البخاري له إنما استهدف بها التمييز بين التشهد الأول والتشهد الأخير. قال: وقد سبق لغيره بلفظ أبسط من هذا، وضع الأصابع على الركبتين. نعم، تسأله ما تسألني أنا، لأن المعروف إن هيئات الركوع نوعان، إما التطبيق وإما الإيه، وإما وضع اليدين على الركبتين، ولا نعرف نصا أو رواية جاءت أن النبي كان يمسك ساقه، لأن الغرض من وضع اليدين على الركبتين يؤدي إلى أن يسوي الإنسان ظهره أثناء الركوع. نعم، طيب. نعم، يسأل يقول: أين توضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ أيسدلهما الإنسان أم يقبضهما؟ هذا سؤال، لأننا نرى الناس يفعلون ذلك. في الحقيقة الروايات التي بين أيدينا والتي مرت معنا لم تشر إلى شيء من ذلك، لأن الروايات التي وردت في القبض إنما كان النص فيها على أن القبض قبل الركوع، أما بعد الركوع فما أشارت الأحاديث إلى شيء. وبعض الفقهاء استنبط ذلك من حديث وائل، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم من فعله أنه إذا وقف قبض، ويترك القبض في غير القيام، وألحق القيام بعد الركوع بالقيام قبل الركوع. وقالوا يسن القبض خصوصا لمن يقف وقفة طويلة. وقد ذهب بعضهم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله إلى أن المسألة بالخيار، إن شاء قبض وإن شاء أسدل. وذهب البعض إلى أنه يفرق بين القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع، خصوصا وأن الداخل إلى الصلاة يعني يستطيع أن يميز قيام الناس قبل الركوع وبعد الركوع من خلال القبض وعدم القبض. والمسألة يعني ما ورد فيها دليل ولم يرد فيها نص، والنص الذي اعتمد الناس عليه إنما هو نص محتمل. واضح؟ نعم. ما سمع؟ يقول هل وضع الرجلين عند السجود أن يكون متلاصقتين أو أن يكون؟ لا، الأصل بالنسبة لصلاة الرجل قائمة على عدم التصاقهما، لأن الرجل مطلوب منه كما مر معنا أن يجافي بين أعضائه، أن يجافي بين أعضائه، يجافي بين رجليه ويجافي بين يديه وجنبيه كما مر معنا. وأما المرأة فحيث إنها مطلوب منها أن تجمع نفسها فهذه التي تلصق بين أعضائها، وهذا الفرق بين الرجل والمرأة. قال: الحديث تقدم في باب رفع اليدين، وها هنا ألفاظ لم تذكر هنالك، يعني هناك ذكر هذا الحديث بقصد بيان رفع اليدين، وبعضها محتاج إلى الشرح. فمن ذلك قوله: ثم هصر ظهره. قال: هو بالهاء والصاد المهملة المفتوحتين، أي ثناه في استواء، أي ثنى الظهر في استواء من غير تقويس، لا فيه رفع ولا خفض، وإنما يثني ظهره يعني ثنيا مستويا، حتى إن من الفقهاء من يقول بحيث لو وضع على ظهره إناء مملوءا بالماء فإنه لا يضطرب ولا يتساقط منه الماء، أي ثناه في استواء من غير تقويس، ذكره الخطابي، هكذا قال الخطابي في تفسيره. وهذا يحتمل أن يكون الخطابي قاله في معالم السنن، ويحتمل أن يكون الخطابي قاله في غريب الحديث. قوله: حتى يعود كل فقار. قال: الفقار بفتح الفاء والقاف جمع فقارة، وهي عظام الظهر، وهي العظام التي يقال لها خرز الظهر. قاله القزاز. وقال ابن سيدة، أي في كتابه المحكم: هي من الكاهل إلى العجب، يعني تبدأ من الكاهل من فوق بداية من محل التصال أو محل اتصال الرأس بالظهر إلى العجب اللي هو عجب الذنب, يعني إلى آخر إلى ما يسمى بالعصعص, يعني تمتد فقار الظهر من أوله إلى آخره من الكاهل إلى العجب. وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي أن عدتها 17, يعني سلسلة الظهر أو فقار الظهر أو فقار الظهر عددها 17 فقرة. وفي أمال الزجاج أصولها 7 غير التوابع. وعن الأصمعي هي 25, 7 في العنق و5 في الصلب, فيكون هذا 12, من 25 الباقي 13, وبقيتها في طرف الأضلاع. كذا في الفتح, يعني نقل الحافظ ابن حجر هذا الكلام عن أهل اللغة في هذه الفقار. قوله واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة, فيه حجة لمن قال إن السنة أن ينصب قدميه في السجود وأن تكون أصابع رجليه متوجهة إلى القبلة. يقول وإنما يحصل توجيهها بالتحامل, يعني بالتكلف عليها والاعتماد على بطونها, يعني على بطون الأصابع, وبالتالي على بطون يعني بعض أطراف القدم. والحديث قد اشتمل على جمل واسعة من صفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم, وقد تقدم الكلام على كل فرد منها في بابه. وحديث أبي حميد أكثر الإمام ابن تيمية من الاستدلال به, لكن في كل موضع فيما يحتاج إلى الاستدلال به. قال وقد ساقه المصنف هاهنا للاستدلال به على مشروعية التورك, لأنه بين كيفية التورك في الجلسة الأخيرة, وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب, يعني التورك هل هو مطلوب أو لا. وعرفنا أنه هو الذي ذهب إليه الإمام مالك والشافعي, وأن الإمام أحمد قال به في التشهد الأخير. ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين, وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه, وكان بين ذلك, وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما, وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا, وكان يقول في كل ركعتين التحية, وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى, وكان ينهى عن عقب الشيطان, وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع, وكان يختم الصلاة بالتسليم. والحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ومن العجيب هنا إن الإمام الشوكاني رحمه الله هذا الحديث بالرغم من إن مسلم رواه, ورواية مسلم له تشعر باتصاله, إلا أنه أشار إلى أن هذا الحديث فيه علة, لأن أبو الجوزاء أو لأن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة, فكان هذا الحديث منقطعا. لكن ظاهر رواية الإمام مسلم الله تشعر بأن الحديث متصل, وإنه ثبت لدى الإمام مسلم رحمه الله اتصال هذه الرواية, ولذلك أخرجها في كتابه. ابن تيمية أيضا في مواطن يستدل به في لهيئات معينة. ومحل الاستدلال به في هذا الموطن هو لبيان هيئة التشهد، وأن التشهد يكون بعد كل ركعتين، يعني إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية. وهنا يكون التشهد الأول، أما إذا كانت الصلاة ثنائية ففيها تشهد واحد. قال الحديث له علة، وهو أنه رواه أبو الجوزاء عن عائشة. نعم، يعني الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود، معناه أن مداره على أبو الجوزاء. قال ابن عبد البر لم يسمع منها وحديثه عنها مرسل، وهذا القول نقله عن ابن عبد البر، لكن صنيع الإمام مسلم يشعر بأن أبو الجوزاء سمع من مين؟ من عائشة. وهذه العلة غير مسلم بها. قوله يفتتح الصلاة بالتكبير يعني بقوله الله أكبر، وهذا الحديث قد مر معنا وناقشنا هذه القضية، وهي قضية افتتاح الصلاة بالتكبير، وهل يجزئ غير التكبير أو لا. وعرفنا أن الحنفية قالوا يجوز افتتاح الصلاة بأي لفظ فيه تعظيم للرب جل وعلا، وقد رد الجمهور على الحنفية قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه أنه استخدم غير لفظ الله أكبر. ومما مر معنا في هذا الموضوع ما روي عن الإمام الشافعي أنه أجاز أن يقول الإنسان عند التكبير الله الأكبر. قال لأن الزيادة هنا لا تغير المعنى، لكننا ناقشنا قول الإمام الشافعي بما ناقش به العلماء من قولهم إن ألفاظ العبادات ألفاظ توقيفية ليس للإنسان أن يجتهد فيها، ولذلك ينبغي الاقتصار على كلمة الله أكبر. قال وفيه رد على من قال إنه يجزئ كل تعظيم، يجزئ كل ما فيه تعظيم نحو الله أجل الله أعظم، وهو أبو حنيفة رحمه الله، وقد عرفنا الرد عليه. قوله والقراءة يعني يفتتح القراءة بالحمد لله. قال النووي هو برفع الدال على الحكاية، لأن الأصل أن يقول بالحمد، لأن الكلمة اقترن بها الباء التي هي حرف الجر، وحرف الجر يجر ما بعده، والأصل أن يقول يفتتح القراءة بالحمد لله. لكن يقول إن الراوي عن عائشة، وعائشة كانت تقول إن النبي يفتتح القراءة بكلمة أو بالسورة التي أولها الحمد لله، يفتتح القراءة بالسورة التي أولها الحمد لله، ويقصد بذلك سورة الفاتحة. ونحن سبق أن مر معنا أيضا هذا الحديث عند الكلام على الخلاف حول البسملة، هل يجوز أو هل يلزم الإنسان أن يفتتح القراءة بالبسملة أو لا، واستدل القائلون بأنه لا يلزم البسملة بهذا الحديث. ورد الشافعية الذين اعتبروا البسملة آية من سورة الفاتحة بأن عائشة إنما قصدت اسم السورة ولم تقصد الآية التي يفتتح بها، وإنما قصدت أن النبي كان يفتتح الصلاة بالفاتحة، فعبرت عن ذلك بقولها بالحمد لله رب العالمين. وناقش البعض قالوا إن قولها بالحمد لله رب العالمين إنما أرادت الآية ولم تريد السورة، لأنها لو كانت تريد السورة لاقتصرت على الحمد ولقالت بالحمد، وهذا كاف في تعيين اسم السورة. لكن هذا القول أيضا نوقش ولم يسلم لمن قاله. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه سمى الفاتحة بالحمد لله رب العالمين، فقال الحمد لله رب العالمين هي أم القرآن وهي السبع المثاني. وعائشة عندما قالت بالحمد لله رب العالمين إنما أرادت اسم السورة ولم ترد الآية التي يفتتح بها. وقد مر معنا هذا الكلام. يقول هنا قال قوله والقراءة بالحمد لله، قال النووي هو برفع الدال على الحكاية، وبه تمسك من قال بمشروعية ترك الجهر باسم البسملة في الصلاة. وعرفنا أن هؤلاء هم المالكية، وذهب أبو حنيفة والإمام أحمد إلى أنه يسن للإمام أن يسر بالبسملة، يعني يقرأها لكن في سره. والمالكية ذهبوا إلى عدم مشروعية قراءتها، وذهب الشافعية إلى ضرورة قراءتها ووجوب قراءتها في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية، جهرا إن كانت الصلاة جهرية وسرا إن كانت الصلاة سرية، لأنهم يرون أن البسملة آية من سورة الفاتحة. الجر ما هو على الحكاية، الجر على القاعدة، الجر على القاعدة. رواية لا يجوز لكن قياسا يجوز، لأن الرواية المنقولة عن عائشة بالرفع، فإذا أراد الإنسان أن ينقل الرواية كما سمع يؤديها كما سمع، لكن لو روى على القياس فإن القياس أن يكسر الدال من الحمد، لأن الاسم قد اقترن بحرف الجر. قال وأجيب عنه بأن المراد بذلك اسم السورة، ونوقش هذا الجواب بأنه لو كان المراد اسم السورة لقالت عائشة بالحمد، لأن وحده هو الاسم، ورد ذلك بما ثبت عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الحمد لله رب العالمين أم القرآن والسبع المثاني، وبما عند البخاري بلفظ الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني، أي فالنبي سمى السورة بالحمد لله رب العالمين كلها ولم يقتصر على الحمد. قال ويمكن الجواب عن ذلك الاستدلال بأنها ذكرت أول آية من الآيات التي تخص السورة وتركت البسملة لأنها مشتركة بينها وبين غيرها من السور. وهذا الجواب يصلح لمن قال بأنه يشرع ذكر البسملة لكن على سبيل السر لا على سبيل الجهر، ويصلح أيضا لمن قال بتعين البسملة، لأن البسملة لما كانت مشتركة بين السور كلها وأنها آية أنزلت للفصل بين السور، لذلك عائشة لم تذكرها حتى لا يلتبس الأمر، وذكرت ما يتحقق به الأمر وهو الآية الأولى من سورة الفاتحة. وقد تقدم البحث عن هذا مبسوطا. قوله ولم يصوبه قد تقدم ضبط هذا اللفظ وتفسيره في حديث أبي حميد السابق، يعني أنه يثني ظهره دون إيه؟ دون تقويس مع الانبساط. قوله وكان يقول في كل ركعتين التحية، في التصريح بمشروعية التشهد الأوسط والأخير، والتسوية بينهما، وقد تقدم الكلام عليهما، يعني هل التسوية بينهما في الجلوس، لأن حديث عائشة مشعر بذلك، وهو أحد الأدلة التي استدل بها الجمهور الحنفية والزيدية على أن المصلي يفترش وينصب، يفترش اليمنى وينصب اليسرى في يفترش اليسرى وينصب اليمنى في جلوسه للتشهد، سواء كان التشهد أولا أو التشهد الأخير. قال في التصريح بمشروعية التشهد الأوسط والأخير والتسوية بينهما، وقد تقدم الكلام عليهما. قوله وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، استدل به من قال بمشروعية النصب والفرش في التشهدين معا. ووجهه ما قدمناه من أن الإطلاق وعدم التقييد في مقام التصدي لوصف صلاته صلى الله عليه وسلم، لا سيما بعد وصفها للذكر المشروع في التشهدين جميعا، يعني فهو دليل على أن الفعل في التشهدين واحد. وقد بينا ما هو الحق في أول الباب عندما تكلم على حديث أبي حميد، وقال إن حديث أبي حميد حديث صحيح ينبغي العمل به، وهو أن يتورك الإنسان في التشهد الأخير ويفترش في التشهد الأول. قوله وكان ينهى عن عقب الشيطان، قيده النووي وغيره بفتح العين وكسر القاف عقب. قال وهذا هو الصحيح المشهور فيه في ضبطه عن عقب الشيطان. قال ابن رسلان وحكي ضم العين مع الفتح، ضم العين عقب الشيطان مع فتح القاف جمع عقبة بضم العين وسكون القاف، وقد ضعف ذلك القاضي عياض، يعني قال إن الضبط بالفتح والكسر هو الصحيح، وفسره أبو عبيد يعني في غريبه وغيره بالإقعاء المنهي عنه، وفسر الإقعاء بأنه أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، يعني يجلس على إليتيه وينصب قدميه ويضع يديه على الأرض، هذا هو الإقعاء المنهي عنه. وإنما نهي عن هذا الإقعاء أولا لأنه يشبه فعل الكلاب، فيه تشبيه بفعل الكلاب، والأمر الثاني إن هذا الإقعاء يؤدي إلى كشف العورة، خصوصا وأن الناس في ذلك الزمان إنما كانوا يلبسون الإزار والرداء، والإقعاء قد يبدي العورة، ونحن مطلوب منا أن نستر العورات، لذلك جاء النهي عن هذا الإقعاء. قال وغيره بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب. وقال ابن رسلان في شرح السنن هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، وهذا ضرب من ضروب الجلوس يسمى بالإقعاء، لكن هل هذا الإقعاء منهي عنه؟ ظاهر كلام ابن رسلان أنه منهي عنه لأن النبي نهى عن الإقعاء، لكن ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا النوع من الجلوس من السنة وليس منهيا عنه، ويجلس عليهما. إيه؟ حتى هذه الصورة ما تختلف عن صورة، لأن التشبيه الذي ورد غير وارد في هذه الصورة. يعني إذا افترش القدمين وجلس عليهما، هذه ليس الصورة تشبه صور إقاء الكلب، وليست أيضا سببا في كشف العورة حتى يقال إنها إيش، إنها منهي عنها. قال ابن رسلان في شرح السنن: هي أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. قوله وكان، يعني هكذا فسر ابن رسلان الإقعاء، لكن هذا التفسير يختلف عن التفسير الذي شبه الإقعاء بإيه؟ بإقعاء الكلب. هو لم يتكلم عن هذه الصورة، وإنما تكلم عن الصورة الثانية، وهي أن ينصب القدمين ويجلس عليهما كما سيمر. قال: وكان ينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وهو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود، ويفضي بمرفقه وكفه إلى الأرض. والحديث قد اشتمل على كثير من فروض الصلاة وأركانها، وقد تقدم الكلام على جميع ما فيه كل شيء في بابه إلا التسليم، فسيأتي البحث عنه. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. وهذا النهي إنما هو فيما يتعلق بالصلاة، يعني أن نهاه عن أن يفعل هذه الأشياء الثلاثة في الصلاة. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو قوله: وإقعاء كإقعاء الكلب. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث أخرجه أحمد والبيهقي، أخرجه البيهقي أيضا، لأن الحديث رواه أحمد. قال: الحديث أخرجه البيهقي أيضا، وإليه أشار الترمذي، يعني الترمذي أشار إليه في جامعه بقوله وفي الباب عن أبي هريرة. وهذا الحديث أي من رواية ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم تكلم فيه، وأخرجه أيضا أبو يعلى أي في مسنده، والمراد به أبو يعلى الموصلي، وأخرجه الطبراني يعني في معجمه الأوسط. قال: في مجمع الزوائد، وإسناد أحمد حسن. والنهي عن نقرة كنقرة الغراب أخرجه أيضا أبو داود، يعني على انفراد بهذه الصفة، وأخرجه النسائي وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن شبل، يعني عن أبي هريرة. والنهي عن الإقعاء وحده أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة من حديث علي مرفوعا، فيكون شاهدا لحديث أبي هريرة: لا تقع أو لا تقع بين السجدتين، أي لا تجلس جلسة الإقعاء. وفي إسناده الحارث الأعور، وقد عرفنا ما قيل في الحارث الأعور، فإن العلماء يضعفونه بل يتهمونه. وأخرجه ابن ماجة أيضا، أخرجه ابن ماجة من رواية أنس، يعني يكون هذا شاهد من حديث أنس لحديث أبي هريرة ولحديث علي بلفظه: فإذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب، ضع اليتيك بين قدميك، والزق ظاهر قدميك بالأرض. وفي إسناده العلاء أبو محمد، وقد ضعفه بعض الأئمة، يعني حديث أنس. قال: وأخرج البيهقي من روايته حديثا آخر، يعني من حديث أنس بلفظ: نهى عن الإقعاء والتورك. وهذا يتعارض مع ما جاء في حديث أبي حميد من أن النبي تورك، لكنه يتفق مع ما جاء في حديث أبي هريرة من النهي عن الإقعاء. قال وأخرج أيضا من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإقعاء في الصلاة. قال وأخرج ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يفرش رجله اليسرى. إذن هذا فرش رجله اليسرى هل هو من الإقعاء أو أن هذا شيء آخر؟ لأن الذي ورد أنه يفرش اليسرى وينصب اليمنى. والله سبحانه وتعالى أعلم.